بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر النشيد. أفكرك سفر النشيد كتبه سليمان الحكيم حوالي 950 سنة قبل المسيح له المجد. وسفر النشيد عبارة عن أنشودة حب مقدمة من النفس البشرية العروس إلى المسيح العريس. والأنشودة دي بيقطعها فتور العروس، كل شوية العروسة تضعف وتخيب وتنام، إنما العريس طول الوقت مثالي، كل حب وكل عطاء. قلنا كمان في أصحاب العروسة بنات أورشليم، وفي أصحاب العريس، وفي الحرس الطائف، وفي مجموعات أخرى بتظهر في الأوبريت اللي هو اسمه نشيد الأنشاد. مرة اللي فاتت خدنا أول ثلاث أعداد إزاي العروسة بتبتدي كلام تقول يقبلني بقبولات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، كأن النفس تشتهي الحضور الإلهي والحضن الإلهي والإحساس بالحب الإلهي، وتقول له رب عاوز حبك أحلى من أي حاجة تاني، مفيش حاجة تاني في الدنيا زي أن نشبع بيك. وبعدين تقول اسمه فتحس بالأطياب لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن النهراق، يعني اسمك رب لما بقوله كأني بدلق كولونيا كده أو ريحة جميلة. وبعدين تقول لذلك أحبتك العذارة، يعني كل اللي حبوك داقوا جمالك وداقوا اسمك وداقوا حضورك. اجذبني وراءك فنجري، شدني عشان أجري وأجيب ناس معايا. وتقول أدخلني الملك إلى حجاله، تدخل بقى تسمع التسبيح جوه فتلاقي كل اللي جوه الحجال جوه السماء جوه العشق الإلهي بيقولوا نبتهج ونفرح بك. نذكر حبك أكثر من الخمر، فهي العروسة ترد عليهم وتقول لهم أو تقول للعريس بالحق يحبونك. زي نفس تدخل السماء وتتفرج على القديسين والملائكة وتقول له رب صحيح بيحبوك. نكمل تأملات. أنا سوداء جميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. هي بتكلم دلوقتي البنات، دخلت الحجال ولقت بقى العرايس الحلوين العذارى الحاكمات اللي سبقوها كل الأبرار، فتقول لهم بصوا ما تبصوش علي اكمني سودة، انا صحيح ما استهلش افسطيكم، هروح فين في جمالكم، بس انا جميلة لانه اختارني ابا عرست. فالنفس لما تقف قدام ربنا تحس بالخجل، هروح فين انا رب من القديسين اللي حبوك وقربوا منك وشبعوا بيك فانا سوداء، انا سوداء. ده الشعور بالخزي من كتر الشر، والخجل من بهاء مجد الله ومن بهاء القديسين. وأنا سوداء برضو إشارة إلى فكرة الجارية، كان زمان الجواري بيبقوا أحيانا سود، فهي عاوزة تقول أنا عبدة لأن الخطية زلتني وخلتني زي العبد، لأن ربنا يسوع هو اللي قال لنا المعنى ده لما قال كل من يفعل الخطية هو إيه؟ هو عبد للخطية. فالواحد يدخل لربنا ويقول له رب أنا حاسس بأن أنا عبد مكسوف منك، واقف قصادك حواليك يا رب أبرار وملائكة وأنا أسود وسطيهم، إنما عينيك كل ما بص فيها ألاقي حب، فكأنك شايف فيها حاجة حلوة. فأنا سوداء وجميلة، يعني كل ما أتضايق من نفسي وأقول قد كده أنا وحش أبص عليك وأقول لا ده أنا شكلي باين عليه حلو، ده هو معجب بيا، ده هو مستنيني. فالجمال تكتشف النفس في حضور ربنا، عشان كده الواحد مش ممكن ياخد ثقته بنفسه إلا لما يكتشف قد إيه هو غالي عند ربنا. في ناس يتلخبط عليه مفهوم التواضع والثقة بالنفس. الحقيقة ما حدش يعرف يبقى متواضع إلا اللي عنده ثقة بنفسه، لأن الثقة بالنفس تنبع من نظرة الله للإنسان، انت لما تحس ان ربنا معجب بيك بيحبك، انت كبير قوي في نظره، تحس بقيمتك، تثق في نفسك، ساعتها تخجل من نفسك وتقول يا رب على ايه بس الحب ده كله، ده انا ما استاهلش ده كله. فهنا يجي التواضع خطوة تالية للثقة بالنفس. الانسان اللي حاسس ان ربنا بيحبه قوي وهو جميل في نظره يخجل من كتر حب ربنا فيه، ويخجل من السواد اللي فيه جنب الاعجاب والجمال اللي ربنا شايفه فيه. عارفين زي ايه؟ زي ام تكون مخلفة طفل، الناس كلها بتقول عليه وحش، وهو طبعا ايه جميل في عينين مامته، جميل جدا، وتبقى بتفتخر بيه وشايفة اجمل حاجة في الدنيا كلها. ده ليه؟ لانه بتحبه. ربنا خلقنا وبيحبنا جدا، فمهما اخطأنا بيفضل فينا جمال ينظر اليه. احنا تشوهنا بالخطية، لكن ورا الخطايا دي كلها في اصل حلو، في خليقة اولى، في عينة كده ربنا خلقها بيده وحط فيها كل يعني فنه. فعشان كده الكتاب يقول لما خلق آدم وحواء رأى الله أنه حسن جدا، كأنه معجب باللي عمله. فالغاية النهاردة ربنا لما يبص على أي واحد فينا يقول ده حاجة حلوة قوي، يبص لك بإعجاب. فالواحد لما يبص في نفسه يبقى قرفان كده ويقول أنا وحش قوي، وبعدين يبص في عينين ربنا يلاقي الإعجاب كله يقوله بان عليا حلو، فأنا سوداء وجميلة. وهو ده الشعور الحلو في الصلاة، لأن لو أنا حسيت أن أنا وحش بس أنا ممكن أيأس، ممكن ما صليش، ممكن أقول ولو حاشة دي اللي يخليها تقف قدام ربنا، والإنسان اللي كله خطية ده إزاي يقف وسط الملائكة يتكلم. إنما لما حس أن ربنا مستني كلامي وقف يبصلي بإعجاب وفرحان بيا بالرغم من كل الغلط اللي فيه، هتجاسر وقف وصل. فتكتمل الصلاة ما بين شعور الخجل والتواضع، ما بين شعور الفرح والبهجة أن ربنا بصص لي بإعجاب. فبتقول لهم يا بنات أورشليم ما تبصوش علي، أنتوا شايفين الوحاشة كلها، بصوا على عينيه كده، بصوا على صورتي عنده، بصوا على منظري في عينيه هو، شوفوا هو بصص لي إزاي، هو ما زال شايفني أحلى حاجة، أحلى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطبيعة والشجر. لسه ربنا شايفني بالرغم من كل اللي عملته أجمل ما يمكن. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. عدو الخير يجي يقول للنفس أنت سوداء، تقوم النفس ترد على الشيطان وتقول له إيه، أنا سوداء صحيح بس إيه بس جميلة، لأنه هو بيبص لي بإعجابه، لأنه اختارني أبقى عروسته. أنت مالك؟ مش لسه بيقول أدخلني الملك إلى حجاله؟ ما هي نفس العروس اللي دخلت إلى الحجال لتكون ملكة، هي نفسها السوداء. نفس القصة اللي حكاها حزقيال 16، وحكاها أشعياء في آخر نبوته، وحكاها هوشع. كخيام قدار، قدار ده واحد من ولاد إسماعيل، وكانوا ساكنين في الصحراء زي البدر، والخيم في الصحراء تسود من الشمس، فتحرق كده من بره فتبقى لونها مجرب. فهي بتقول له رب أنا شكلي زي جربانة، أنا من بره منظري زي اللي محروقة، لأن الشمس قد لوحتني. إنما خيام قدار كان ممكن تبقى من بره جلد الحيوانات اللي عليها محروق ومجرب، إنما من جوه في كنوز ممكن يبقوا أغنية جوه. فالنفس عاوزة تقول أنا من بره شكلي ملوث، إنما جوه في حاجة حلوة، أنا خاطي ومليان خطية بس لسه روح الله فيا، ودي حاجة قليلة. فأنا جميل بروح الله اللي فيا، وأنا وحش وإسود بالخطية اللي فيا، فبالرغم من كل الوحاش إنما جوايا حاجة حلو لأن ربنا جوايا. كشقق سليمان، سليمان عمل هيكل سليمان، ولما عمل الهيكل بقى يحط على أجزاء منه من بره كده الجلود الحيوانات، والجلود دي تحمي شوية الخشب والحاجات دي من الشمس الحارقة طول النهار. فالجلود دي بتحرق وتتحرق برضه ويبقى لونها كده اسود غامق. فتقولوا مال شقق سليمان، هو طبعا بيكلم عن نفسه، هو عارف عمل الهيكل ازاي، فبيكاد ينطق على لسان العروسة وتقول انا عاملة زي شقق سليمان، انا عاملة زي خيام قدار، من بره منظر ملوش معنى انما من جوه في كنوز. جوه هيكل سليمان كان في كمية ذهب ومعادن ثمينة وجواهر كريمة تقدر بالمليارات النهاردة. كان يعني سليمان صرف كتير قوي على الهيكل، انما اللي بص على الهيكل من بعيد يلاقي برضو الحكاية من بره شقق يعني شقق. لا تنظرن الي لكوني سوداء، لان الشمس قد لوحتني. لا تنظرن الي يعني لما الشيطان يجي يقول للنفس انت وحشة، انت خطية، انت مش نافعة، انت يا نفس ملكيش حل، انت اسوأ ما في الخليقة، انت اللي عملتي ده محدش عمله. تقول له بص ما تبصش عليا في خطيتي، بص المنظري وغلوتي عنده، ما تبصش عليا ان انا اتبهدلت. يعني الابن الضال مثلا ممكن اصحابه يعيروه يقولوا ده منظر بني ادم بقى اشتغل عند الخنازير، بقت الخنازير احسن منك، مش طاير الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. يقول لهم بصوا بقى ما تبصوا ليش البسطة دي، بصوا لابويا، بصوا الاصلي، انا يوم ما هرجع له هيعمل مني ملك، هيعمل مني صاحب بيت. اضحكوا عليه، انما فعلا لما رجع لابوه بقى صاحب بيت وخد الخاتم علامة الملك. لا تنظرن الي لكوني سوداء. لما نلاقي واحد واقع في يأس ومركز قوي على خطيته نقول له لا ما تبصش على السواد، بص على الجمال. يقول فين الجمال ده، هنا في حاجة عدلة؟ نقول له لا ما فيك. معلمنا بولس الرسول نفسه قال أنا ليس في أي في جسدي شيء صالح. شوفوا لما بولس الرسول نفسه يقول كده، لأني أعلم أنه ليس في أي في جسدي شيء صالح، فش ولا حاجة عدلة. ايه ده بولس الرسول انت عندك صغر نفسه ولا ايه؟ انما يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يبقى عنده جمال، عنده ثقة بنفسه نبع من ثقته في ربنا وحب ربنا ليه. واحد شبعان بربنا يحكى عن راهب كان بسيط، يجي الشيطان يقول له في ودانه يقول له ايه انت وحش وخاطي، وبعد فيقول له ايه اسكت ربنا بيحبني ورحمته واسعة وجي عشان الخطأ اللي زيه. فيجي الشيطان تاني يقول له طوباك هو في زيك، انت عندك رجاء وايمان مش عند حد. يقول له لسه اخوك كان بيقول لي انت وحش وما فيكش حاجة عدلة، اصدق مين فيكم؟ كان راهب بسيط يحاور الشياطين. ده اللي بيحصل معانا لما الواحد يكون عنده صغر نفس، يتهيأ انه اسوأ انسان ولا يمكن ربنا يقبله، بينما ربنا قبله وبيحبه جدا. وبعدين لو انشغل بس انه جميل يجي الشيطان تاني يحاربه بالكبرياء ويقول له ده انت ما فيش احلى من كده، يقول له انا هنسى الحقيقة، ده انا شقق سليمان، ده انا خيام قدار، ده انا منظر محدش يقبله ابدا. خلوا الحقيقتين دايما قصاد عينينا، غلاوتنا عند ربنا وخطايانا وفسادنا وضعف طبيعتنا. خلي دي قصادك ودي قصادك، واحدة تحميك من الكبرياء وواحدة تحميك من صغر النفس. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، قل لنفسك كده مش هبص يا نفسي في عيوبي كتير لحسن أيأس، مش هركز على خطاياي كتير لحسن أبطل أصلي، إنما أنا هبص على عينيه هو عشان ألاقي الحب والرجاء اللي أنا محتاجه. لأن الشمس قد لوحتني. الجماعة اللي اشتغلوا في الشمس الحامية بالساعات الطويلة الجواري كانت الشمس تحرقهم، فكانوا يسمروا يسودوا مع السنين الطويلة. عيشة العبودية الشقة الشغل في الدنيا بتخلي الإنسان اسود من كتر اللي شافه في الدنيا. المشي في الدنيا والانشغال بأمور هذه الحياة زيادة يخلي الواحد يفقد جماله الطبيعي، براءته وبساطته والخليقة الأولى اللي اتخلق عليها. فالشمس هنا إشارة إلى التجارب وإلى الخطايا وإلى العيشة في الدنيا والانشغال عن ربنا الشمس لوحتني حرقتني. وانا فكرتكم مثلا في مثل الزارع، ربنا يسوع حكى لنا اربع اشكال من الاراضي. اول ارض بتاعت المدقات دي الارض السطحيه، وتاني ارض بتاعت المحجره يقول النبات ينبت بس ما يطولش. ليه؟ لان مالوش اصل، اول ما ينبت حته صغيره كده تيجي الشمس تحرقه. مش معنى الشمس تحرق ده، بس مالوش جذور فما يقدرش يشد الميه فيتحرق. فالشمس هنا اشاره الى المشاكل والخطايا اللي تحرق الانسان، يعني تفصله عن ربنا. بنو امي غضبوا علي، جعلوني ناطوره الكروم، اما كرمي فلم انطر. يعني ايه؟ تاني بفكركم العروسه هي النفس، والنفس بتشكي ربنا وتقول ايه؟ بتقول له يا رب الناس مش عارف ارضيهم، غضبانين علي، اعمل اللي عاوزينه ما بيعجبهمش، امشي يمين امشي شمال مش عاجب حد. اغلب البشر بيقضوا اغلب حياتهم في محاولة ارضاء الناس، وفي الاخر يخلص العمر ويكتشفوا ان ضيعوا عمرهم ما رضوش حد. بنو امي غضبوا عليهم. كمان الكنيسة الاولى لما طلعت وسط اليهود، وكانوا بنو الام هم اليهود، انما غضبوا على الكنيسة، يعني المسيحيين الاوائل، الكنيسة اللي اتولدت في العهد الجديد دي. اليهود اول ناس تأمروا على الكنيسة واول ناس اضطهدوا شعب الله في العهد الجديد. بنو امي غضبوا عليه. لما تيجي نفس تتعلق بربنا زيادة وتحب ربنا زيادة، تلاقي اول ناس يقفلها اهل بيته. يقول اعداء الانسان اهل بيته، يعني تيجي بنت كده تتدين زيادة، صلي كتير وتقرأ كتير، تلاقي أبوها وأمها يقلقوا يقولوا لها إيه الدروشة دي؟ دروشة؟ هي عشان بتحب ربنا زيادة وعشان بتصلي زيادة بقت حاجة غلط. وممكن الأم تقول لها شيخة البسي زي البنات واعملي زي البنات. يعني هي بتحب ترضي ربنا، أنت تخليها ترضي الناس. بنو أمي غضبوا عليها. يجي شاب يقول نفسي أروح الدير وأسيب الدنيا كلها وأعيش لربنا، تلاقي أهل بيته أول ناس يقفوا ضده ويقولوا له أنت اتجننت. بقى اللي يحب ربنا زيادة اتجنن. بنو أمي غضبوا عليه. عاوزين إيه مننا الناس؟ يقول جعلوني ناطورة الكروم، عاوزين يجروني في الساقية بتاعت كل الناس. طب يا أبويا ويا أخويا أنت عملتوا إيه في دنيتكم السبعين تمانين سنة اللي عشتوها؟ عشتوا بدوام، عشتوا في طحونة في ساقية. ناطورة الكروم يعني من ينظر إلى الكرم، ناطورة يعني الناظر. فكان دايما الكرم يتحط عليه ناظر، يفضل من الصبح بالليل كده يتابع العمال اللي في الكرم، ويتابع بقى الزرع ويتابع السقي ويتابع الغرس ويتابع الحصاد، ويفضل طول اليوم شغال. هو بقى أهل الدنيا عاوزيننا كده ندخل في عجلة الدنيا وما نرفعش راسنا، ولو ما نخلص العمر نلاقي الحكاية خلصت وما عرفناش ربنا وما خدمناش ربنا وما لحقناش نصلي وما لحقناش نتوب. جعلوني ناطورة الكروم، يعني هو ده اللي عاوزاه الدنيا مننا، هو ده بنو أمي عاوزين كده. البشرية المشوهة بالخطية عاوزة كل الناس تدخل ساقية الدنيا والطحونة بتاعت الأشغال والاهتمامات الأرضية عشان محدش ينتبه للعريس. الشيطان مش عاوز حد يركز ربنا. جعلوني ناطورة الكروم. النفس اللي راجع ربنا بتشكي حالها وتقول له يا رب عملوني زي الحيوان في ساقيه. فاكرين شمشون مثلا؟ شمشون في الأول كان رجل الله وكان عنده قوة روحية، وبعدين بسبب تكاسله وتهاونه فقد النعمة اللي هو فيه. عشان يذلوه فقعوا عينيه في الآخر وحطوه في طحونة كده زي الحيوان مكان البهايم يجر السقي. تلاقيه كان بيقول في باله جعلوني ناطورة الكروم أما كرمي فلم أنطر. سبت الخدمة وسبت الشغل بتاع ربنا وسبت حياة الصلاة وسبت القوة الروحية والعز اللي كان عندي، وبقيت في الآخر إيه؟ زي حيوان في ساقية. جعلوني ناطورة الكروم. أما كرمي حالي أنا، أبديتي أنا، مصلحتي أنا، خ... خلاصي أنا، نفسي أنا، لم أنظرها، لم أنظره يعني لم أتابعها، ما ركزتش فيها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ على قد ما الآية دي كل الدنيا كل الناس حفظها، على قد ما للأسف أغلب الناس مش قادرة تعيش. ليه؟ الناس عارفة أنه الإنسان لن ينتفع شيء، لأنه ممكن يخسر نفسه، وكثيرين يخسرون نفسهم. ليه؟ عشان بيجروا في الدنيا زيادة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ جعلوني ناطورة الكروم. يجي واحد يقول كده أنا مستخسر 50-60 سنة راحوا حسيت ما عملش حاجة، ربنا اللي خلقني له حق علي ما عملش منه حاجة، ربنا له دين علي مش ممكن هوفيه، بس ما لحقتش حتى أصلي، ما لحقتش أخدم، ما لحقتش أنفذ الوصية، ما ركزتش في أعداد حياتي كعروس للمسيح. الأيام قربت وهروح أقابله وأنا مش جاهز على مقابلته كعروس مهيئة لرجلها. أما كرمي فلم أنطره. ممكن واحد حتى في شغل ربنا، حتى في الخدمة، يهمل حياته الخاصة وينشغل بخدمة ربنا ويجي على عبديته ويجي على نفسه، مش صح؟ مرثا ومريم كانوا الاثنين بيخدموا ربنا، بيحبوا ربنا يسوع، إنما في مرة ربنا عاتب مرثا وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثير. الاثنين عذارى حكيمات، الاثنين بيحبوا العريس، الاثنين المسيح بالنسبة لهم كل حاجة، إنما واحدة منهم وقعت في الحتة دي. جعلوني ناطورة الكروم، ورايا 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 ورايا، والمسيح له المجد وكلامه الحلو وقعدته الحلوة، طب وهو كام يوم هيجي زي كده؟ وهو الأيام اللي بتروح بترجع ما بترجعش. أما كرمي فلم أنظره. يبقى الواحد يستخسر اليوم اللي يفوت عليه. أنت نظرت كرمك، يعني نظرت إلى حالك، رأيت ظرفك أنت، حياتك أنت، بيتك أنت، عقلك، قلبك، هو ده اللي هيعود لك، هو ده في الآخر أغلى ما تملكه، هو ده اللي هتقدمه لربنا، قلبك وعقلك. هل نظرت إلى كرمك ولا نظرت إلى كروم الآخرين؟ يحكى مثلا عن واحد من الأسقف في تاريخ الكنيسة اسمه مارس حق، عملوه أسقف وكان راهب تقي جدا. وبعدين في أول يوم من الأسقفية جاله اثنين متخصمين إخوات، قال له يا أخي المسيح قال لنا نحب بعض، يقول له لا أخوة ظلم، يقول له التاني يا حبيبي ارضى أخوك ربنا علمنا المحبة، يقول له أبدا لازم أخذ حق، يقول له خلاص أنا سبتها لكم، رجع تاني الدير ورصد يكمل، وقال لا أنا خفت على نفسي، أنا خفت على نفسي لألا يحطوني ناطورة الكروم وكرمي لم أنطر، رجعت تاني أفكر في أبديتي وخلاص نفسي ونقاوة قلبي لأني مستعد أقبل المسيح في أي وقت. أخبرني يا من تحب نفسي. يبقى هي كانت في الأول بتكلم بنات أورشليم، واضح أنه ده حوار. هي دخلت إلى الحجال وشافت الملك وحوالي العرايس المزينين القديسين والملائكة، وبصت لهم كده بإعجاب وهي خجلانة، وقالت لهم ما تبصوش عليا كمني وحشة، أنا وحشة صحيح بس جميلة، وقال لكم الوحشة دي جت من فين؟ أصل نسيت نفسي، قعدت أشتغل في الدنيا كده زيادة وأهملت حياتي، إنما من هنا ورايح خلاص هعمل زيكم، هفضاله هركز معاه، مش هسيب نفسي للدوامة دي تاني. فأخبرني النتيجة إيه بقى؟ قل لي بقى يا حبيب نفسي أين ترعى أين تربط. خلاص مش هرجع أشتغل تاني عند الناس. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط عند الظهيرة. العروسة اللي تحب عريسها تبقى مش عاوزة حد معاه أبدا، عاوزة تختلي بيه طول الوقت. اللي يحب ربنا زيادة يحب يبعد عن الناس فترات عشان يعرف يتكلم مع ربنا. وجودنا وسط الناس كتير ووسط الزحمة كتير بيقلل كتير من علاقتنا بربنا، إنما الهروب من الدنيا يعمق العلاقة مع ربنا. فلاحظوا عظماء الكتاب كلهم كان لهم فترات خلوة طويلة قوي. واحد زي إيليا النبي، رجل الجبال، يوحنا المعمدان رجل البرية، موسى النبي كل شوية 40 يوم على الجبل، بولس الرسول 3 سنين في الصحراء غير ليالي سهر طويلة. هم دول أقرب ناس لربنا. أبونا إبراهيم طول الوقت على باب الخيمة بيكلم ربنا. دول وصلوا لقلب المسيح وبقوا أصدقاء العريس وبقوا قريبين ليه قوي. فالعروسة غارت وقالت أنا عاوز أكون كده، مش معنى دول كلهم قريبين ليك، ما هم بشر زينا وكانوا بيعملوا حاجات وحشة زينا برضه. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ ليه بتقول له يا من تحب نفسي؟ لهذا الوقت المسيح له المجد لم يعرف باسمه كربنا يسوع المسيح. فحتى سليمان يجي في آخر سفر الأمثال يقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، يقول كده في سفر الأمثال ما هو اسم الله الآب وما اسم ابنه الوحيد. أنا نفسي أعرف، أنا بحبهم جدا لكن كل معلوماتي لسه إله إبراهيم إسحاق يعقوب، كل معلوماتي اللي خدناها من موسى النبي يهوى الذي يهوى، إنما لسه الاسم لازم في اسم تاني. فأشعياء بقى يجيب لنا أخبار الاسم بعد سليمان، يقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وأول إصحاح في العهد الجديد يقول دعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. احنا من امجاد العهد الجديد بتاعتنا ان احنا عارفين اسم ربنا، احنا بتوع ربنا يسوع المسيح له المجد، احنا شعب يسوع المسيح الهنا، فاحنا بنحتمي بهذا الاسم. احنا لينا كرامة ومجد ان احنا عارفين الاسم عن قرب. فتقول له بص يا رب انا حتى لو مش عارفاك كويس انما انا بحبك، فاخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. يعني إيه الجزء الأولاني؟ حسسنا أنه عريس، والتاني حسسنا أنه ملك، أدخلني الملك إلى حجاله. الجزء الثالث هنا بيعلمنا أنه راعي. من هو الراعي؟ الملك العريس السماوي اللي كل الدنيا بتحبه، واللي بنات أورشليم بيجروا وراه، والعذارى كلهم في ديله، كل ده عن المسيح له المجد. فهي عرفة انه راعي، قالت له اين ترعى؟ اين ترعى يعني ايه؟ اذا كنت راعي انت غاوي تاخد الرعية بتاعتك الخرفان وتطلع في مراعي خضر يربضني الى مياه الراحة، يوردني يرد نفسي يهديني. تلاحظوا ان الرعاة دايما وقتهم في الخلاء، على الجبال في المناطق المفتوحة، فكأن الخلوة تحلو دايما في المناطق المفتوحة. والخلاء ده في أجمل الخبرات، يعني ربنا ساب موسى كراعي 40 سنة في البرية وقال له خدت خبرة موسى، تعال بقى إيه نستبدل الغنم باليهود، هم أصعب كتير من الغنم، إنما إيه يلا تشطر واسحبهم وراك، وديني عرفتك سر الجبل وسر البرية، انزل مصر وطلعهم، انت دلوقتي بقيت راعي، بس بدل راعي اغنام هتبقى راعي صالح زي داود النبي. خد له كورس 15 سنة رعاية غنم، وبعدين ربنا قال له برضو نستبدل الغنم باليهود، تعال ارعى شعبي لاني لقيت قلبك زي قلبي. فكورس الرعاية ده خدوا ناس كتير، لان الرعاية تعلم الصبر، والراعي بيشوف ان الغنمة لمؤاخذة مش بتفهم، فلازم هو اللي يفكر لها، ولازم هو اللي يعول همها، ولازم عينه تفضل عليها، ولازم يجري وراها لو زادت، ولازم العصاية تخبطها عشان تتعدل وتدخل في القطيع، ولازم تبقى عينيها على العكاز منين ما يتحرك. كل ده بيعمله الراعي. فهنا هي بتتكلم بقى بنفسية الخروف، قالت له بص أنا اعتبرني خروف في قطيعك، قل لي أين ترعى. عاوز اتمتع بيك كراعي زي اللي بيتمتعوا بيك، عاوز ادوقك زي ما بيدوقوك، عاوز عينيا تشوف عصاك وعكازك يعزيانني وهم بيتحركوا قصادي، لانه انا هتوه في الدنيا من غيرك، انا لا اقبل الا راعيا واحدا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. قل لي اين ترعى. اللي بيقول له ربنا يسوع كده معناه هيطلع وراه في خدمته بقى، شوفوا بقى المسيح لو المجد لو استعرضنا حياته على الأرض، يقول مثلا بصوا أنا كنت برعى في بيت لحم، تيجوا بيت لحم ولا صغير عليكم؟ نقول لا يا رب، نروح بيت لحم بتاعت الغلاف. وبعدين هربت ورحت مصر، تهربوا معايا؟ نقول له خلاص، أين ترعى؟ نرعى في مصر، نهرب من الشر زيك. وبعدين رجعت وعشت في الناصرة، بلد ملهاش سمعة كده، تيجوا؟ نيجي يا رب، نشتغل في بلد فقيرة ملهاش سمعة، حاضر. وبعدين عشت حياة هادية جدا، تعيشوا معايا في الهدوء، نعيش في الهدوء. وبعدين بدأت التعليم كله كان على البحر أو في الجبل، تقضي شوية وقت على البحر شوية وقت في الجبال. وبعدين تطلعوا معايا لغاية جثماني، تدخلوا معايا جبل التجربة، تحضروا معايا جبل الصليب، تدخلوا معايا لغاية القبر. يا سيد أين ترعى؟ احنا وراك وراك، حيث قادني أسيره. شوف اللي انت عاوز، نمشي وراك. يا من تحب نفسي أين ترعى؟ تدخل بيت زكا، ندخل معاك، تسمع كلمتين بايخين والناس كلها تقول دخل اليبيت عند رجل خاطئ، نسمع زيك ومال يعني لما نتشتم إذا كنت أنت تشتمت. ندخل بيت زكا، تقف تدافع عن امرأة سيئة السمعة ومسكت في ذات الفعل، نقف جنبك بدل ما نقف مع اللي معاهم الطوب، نقف جنبك وانت بتحامي عنها، وناخد الطوب في وشنا كمان. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ تطلع رب تصلي كده، نطلع نصلي معاك، وهنحاول ما ننامش زي بطرس ويعقوب وحنا، ونسهر جنبك وانت بتصلي. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ يبقى الواحد مشغول بكل مكان وكل عمل عمله المسيح يقول له أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ عارفين ده يمكن يفهمنا سر صلوات الأجبية. الأجبية من جمالها بتحاول تعيشنا أحداث ربنا يسوع له المجد على الأرض في يوم واحد، حدث الكبير. أول ما تفتح عينيك تقول له يا رب أين ترعى الآن؟ يقول أنا طالع من القبر الصبح، أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. تيجي الساعة الثالثة، أي أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ يقول ده اللحظة دي اللي أنا سكبت الروح القدس على العروس على الكنيسة. تقول له أيها رب دينا من روحك أيها الملك السماوي المعزي، تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. الساعة السادسة، أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى الآن؟ يقول أنا دلوقتي على الصليب. يقول له خلاص يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب. أخبرني يا من تحب نفسي، الساعة بقت تسعة ثلاثة الظهر. يقول أنا دلوقتي غمضت عيني وسلمت الروح، مت من أجل خلاص البشرية. نقول له يا من ذاق الموت بالجسد، وقت الساعة التاسعة قامت حواسنا جسمانية. بعدين الساعة خمسة، أين ترعى رب؟ يقول أنا داخل القبر. نقول له ندخل وياك رب، وماله كده كده هنموت في الآخر، لما الشمس تغرب نقول كل العمر هيغرب. الساعة ستة بقى جوه القبر صلاة النوم، أين ترعى؟ يقول بنقفل بقى النهار وندخل في الليل، نقفل العمر وندخل على السماء. عينيكوا على السماء ولا لا؟ الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام. تيجي في نص الليل، يا سيد أين ترعى؟ يقول أنا سهران، أنا عاوز السهرانين العذارى الحكيمات. وهكذا تلاحظوا أن الكنيسة معيشانة في سؤال طول الوقت، أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ عشان كده كنيستنا دي عروسة تمام، تحب عرسها فعلا، تختار ساعة تروح منه، مفيش يوم يعدي كده، صبح وظهر وليل تعيش مع المسيح لحظة لحظة. وشعرها أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ أين تربض عند الزخيرة؟ عادة الراعي ياخد الخرفان الفجر ويطلع في الجناين المزارع والحتت اللي فيها مية، والخرفان يبتدوا يشربوا ويتمرغوا بقى ويتلعبوا ويأكلوا، وهو يقعد يعزف لهم كده الحان، وبعدين يجي وقت الظهرية يريح شوي. هو يربض وهم يربضوا، يربضوا يعني ايه؟ يناموا يريحوا. عند الظهيرة راعينا الصالح ربض عند الظهيرة، نام على الصليب وقت الظهر. فقالت له انت تقول لي اين ترعى، ولما كمان تيجي تنام تقول لي انام تحت جناحيك. أين تربض؟ زي الغنماية اللي تيجي تحشر رأسها تحت رجليه من الراعي، هو ينام وهي نايمة تحت رجليه. أين تربض عند الظهيرة؟ تيجي ساعة الظهر دي اللي الناس كلها تريح، احنا ما نريحش غير تحت الصليب، تحت جناحيه اشتهيت الجلوس، في ظل جناحيه أبيت، أستظل بستر جناحيه. كل دي معاني أن المسيح لما رفع يديه كده على الصليب وحط رأسه ده وقت الظهيرة، يربض عند الظهيرة، كل الغنم يربض، كل واحد يسيب اللي في إيده ويسرح بخياله في موت المسيح عشانه في صليب المسيح. لأن ربنا يسوع له المجد قال أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه أجذب إلي الجميع. كل خرفان يجوا جري ساعة الصليب، يجوا كده يقعدوا تحت الصليب يربضوا، يربضوا يعني يناموا يرتاحوا خلاص، لا راحة لنا بعيد عن صليب ربنا. أخبرني يا من تحب نفسي. فالنفس الجعانة ربنا بتقول له رب زهقت من شغل الدنيا، جعلوني ناطورة الكروم، زلوني وبهدلوني وضيعت أيامي، نفسي اليوم ما يروحش مني، عاوز من الصبح الليل أنشغل بيك، عاوز أرعى وراءك، عاوز أشتغل معاك، عاوز ألزق فيك، عاوز مطرح ما ترتاح أرتاح تحت رجليك. لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ هنا دخلت الغيرة بقى، دي غيرة حلوة، غيرة جميلة. اشمعنى أصحابك يجوا وقت الظهر يقعدوا حواليك ويتسمروا ويشبعوا بيك، واشمعنى كل الغنم عارفين طريقك ويجروا عليك ويناموا تحت رجليك؟ أنا الوحيدة المقنعة. مقنعة هنا يعني غريبة، مقنعة يعني عليها برقع، بعض الترجمات يقولوا فيلز يعني متغطية، فيبقى شكلها غريب، شكلها لسه مش تبعه. فتقول له رب هفضل مش تبعك، انت ابقى تبعك، انت لما ادخل وسط القديسين والملائكة ما بقاش منظري نشاز، ابقى عادي زيهم، ابقى واحدة منهم، انت هتحسبني مع العذارى الحكيمات، انت ترفع البرقع من على وشي عشان اشوف وشك بعينيا وتبص عليا بعينيك. رفع البرقع زمان له معنى جميل، علامة الارتباط المؤبد، الزواج. يعني من اول قصص التاريخ ابونا اسحاق لما شاف رفقة جاية من على سفر بعيد، وبعدين رفقة قالت للعذر الدمشقي مين الشاب اللي جاي من بعيد ده؟ قال لها ده سيدي اسحاق، يعني ده العريس. لما اتحطت البرقع، حيث اول ما اسحاق قرب منها رفع البرقع وخدها الخيمة وتعزى بها عن امه وارتبط بها واتجوزها. فرفع البرقع معناه لن تعودي غريبة عني، انت بقى بتاعتي خلاص، انت عروستي. ولغاية دلوقتي انت عارفين في الافراح ساعات العريس يرفع البرقع من على العروسة، بمعنى خلاص انت كده تعارفنا الى الابد، وده بداية ارتباطنا الى الابد. فهي بتقول له هفضل البرقع على وشي كتير، كل دول تمتعوا برفع البرقع وانا اللي لسه البرقع على وشي. بولس الرسول في كورنثوس يقول لغاية دلوقتي اليهود لما يقروا الكتاب على وشهم برقع. يعني ايه؟ يقول حتى الان البرقع باق عند قراءة العتيق. يعني ايه؟ يعني اليهود يقروا العهد القديم زي اللي مش فاهمين حاجة. المسيح لو المجد مال العهد القديم ومستخبي ورا كل سطر في العهد القديم، بس في برقع على عينيهم فمش شايفين الحقيقة. انما احنا شوفوا لما نقرا العهد القديم نتمتع، ليه؟ لان البرقع ترفع فبقى عرسنا وجها لوجه. يقول احنا ننظر الان وجها لوجه لانه حيث روح الرب هناك حرية. لماذا انا اكون كمقنع عند قطعان اصحابك؟ نفسي يا رب ما بقاش غريب عنك، نفسي اكلمك زي ما كان ابونا ابراهيم بيكلمك، بدالة بصداقة اخد عليك، نفسي اوصل اكلمك زي دانيال وانت تبعت له رئيس الملائكة وتقول له او من ابتداء تضرعاتك خرج الامر لانك رجل محبوب. اول ما فتحت بقك ربنا قال لي انزل يا ميخائيل شوف دانيال عاوز ايه. ايه ده يا رب؟ ده الناس دول. لماذا اكون كمقنعة؟ هنا الغيرة، ياريت كل الشعب يغير من القديسين، ما القديسين كانوا بشر زينا وعاشوا عمرهم على الارض زينا وتعرضوا لكل اللي بنتعرض، بس صاروا اصحاب العريس، صاروا اصدقائه، صاروا من قطيعه. فالواحد يقول لماذا أكون أنا كمقنعة؟ ليه نفسي أنا الغريبة ومتأيدة ومتلخبطة ومشوهة ومش ملهاش في الطيب كده نصيب؟ يقوم العريس يرد. العريس يفرح لما يلاقي العروسة أو النفس مشتاق تبقى على درجة من الاقتراب، فيقول لها إيه؟ بيجاوبها السؤال. هو كان إيه السؤال؟ أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. الإجابة إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على أثار الغرام. إذن ربنا على طول انتبه للسؤال، قول لي أنت بترعى فين؟ أم العريس جاوب قال لا عاوزة تعرفي برعى فين، روحي شوفي آثار الغنم. منين ما بنمشي بنسيب آثار ورانا كتير قوي، اللي عاوز يبص على الآثار هيعرف روحنا فين، لأن هو مش بيقعد في حتة واحدة. إنما شوفوا الإجابة جت إزاي. هي بتقول له أخبرني يا من تحب نفسي، هو ممكن يقول لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها السوداء. مش كده؟ مش هي قالت أنا سوداء؟ لا، هو ساب سوداء دي خالص وقال لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء. يا رب ده في بنات أورشليم وواضح إن هم أجمل منها كتير، وفي عذارى حكيمات، وفي قديسين أبرار، وفي تسبيح بيقولوا نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر، وفي ناس عايشة يعني. قول لا لا لا، سيبكم من ده كله. النفس لما تيجي ربنا مش تقاله تجد نعمة في نظر. المتواضعون يجدون نعمة. كل ما تبقى جاي مسكين بالروح جعان روحيا هفتان لنعمة ربنا، ربنا يبص على نفسه يقول أنت جميلة بين النساء. جميلة على إيه يا رب؟ فيش حاجة عدلة ولا جسديا ولا نفسيا ولا روحيا. لا لا، كفاية بس الاشتياقات اللي عند النفس، كفاية القلب ده، كفاية إنها عاوزة تروح ورايا في أي حتة. أفكركم في أرمية 2 لما ربنا كان يتحسر على شعبه، وأرمية يقول بدموع قال له روح نادي يا أرمية قل له أورشليم يا أورشليم تذكرت لك غيرة صباك محبة خضبتك ذهابك ورائي في برية في أرض غير مزروعة. بفتكر لك يا أورشليم أيامك بتاعت زمان لما كنت عروسة سخنة، محبة خضبتك غيرة صباك. إذن ربنا بيفرح قوي بالحاجات دي، لما يلاقي واحد كده مشتاق يقعد خلوة، مشتاق يقعد مع الإنجيل، داخل القداس كده فرحان وهو هيصلي، عاوز يهرب من الناس عشان يكلم ربنا، مشتاق ينزل خدمة مهما كان تعبان، كل ده يفرح ربنا جدا. فيقول إن لم تعرف أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. طب ليه رب ما قلتش هتقابلوني هنا ولا هنا وخلاص؟ كنت ريحتنا وقلتنا طب تعالوا قابلوني في الحتة الفلانية. قال بصوا لا، أنا عملت نظام وكل واحد يبص على اللي قبله واللي قبله على اللي قبله والحكاية سهلة. لحسن يبقى نظركوا ضعيف ولا حاجة، تلاقي واحد مش شايف المسيح من بعيد، طب شوف اللي قريب منك. معلمنا بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. آثار الغنم معناها إيه؟ أنا غنمة في قطيع ربنا، في غنمة أكبر عارفة السك وصد منها راعي صغير، الراعي ده باصص على الراعي الصالح أو الراعي الأعظم، خلينا نمشي طابور. فكرة التقليد الكنسي هو فكرة الطابور اللي ماشي وراء المسيح في ملايين من القديسين عبر كل العصور. انت بتمشي وراء أب اعترافك وهو ماشي وراء أب اعترافه وأب اعترافه ماشي وراء اللي تلمزه، ودول ماشيين وراء القديسين والقديسين ماشيين وراء المسيح له المجد. فبقت في آثار للغنم. فقال لها انت مش هتعرفي تبصي فوق، اصل الغنمة تعرفش ترفع رأسها كتير، تلاحظ انه دايما رأس الخروف لتحت، لو بص لفوق الظهر يدوخ، لو ما عرفش يعمل كده كتير. طب على قد نظره بيبص في الأرض، طب بص في الأرض هتلاقي مطرح أقدام الغنم اللي قبلك. يعني الموضوع مش صعب. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. تلاحظوا مثلا أنه في تعليم الكنيسة دايما في كلمة تستخدم كده درجة، تعليم الألحان وتعليم العقيدة، يقول لك استلمناها كده. كلمة استلمناها دي كلمة جميلة أوي، يعني يقولوا أثناسيوس لما كان يرد على أريوس، فأريوس يقول أبي أعظم مني، إذن الآب أعظم من الإبن، فأثناسيوس يقول له ببساطة وبراءة ما استلمناهاش كده. يعني إيه ما استلمناهاش كده؟ ما هي آية. يقول له لا، الآية اللي أنت بتقولها إحنا استلمناها بطريقة تانية، أنت بتفسرها بدماغك بتطلع بره الخط، دي مش آثار الغنم. إحنا اللي سلمونا إن مفيش فرق عظمة في الجوهر خالص، واحد في نفس الجوهر، من نفس جوهر الآب، إنما بحسب التدبير والتجسد الإبن بتنازله وتجسده أخفى مجده. من هنا فرق العظمة. فقال له إحنا ما استلمناهاش كده. فكل آية وكل تعليم وكل فكرة وكل طقس وكل لحن الواحد يسأل سؤال، أنت استلمناها كده؟ آثار الغنم. فربنا يقول اللي عاوز يعرف السكة، السكة مش صعبة، اخرجي على آثار الغنم. كلمة اخرجي كمان فيها معنى جميل. في غنمة تبقى مش عاوزة تخرج، عاوزة تفضل في الحظيرة طول الوقت. اللي عاوز يفضل كده في مجال الراحة مش هيعرف يمشي ورا ربنا. اللي عاوز يتمتع بالعريس لازم يخرج، لازم يطلع بره الدوائر الطبيعية بتاعت الناس، لازم يعمل حاجات غريبة عن الناس، لازم يختلف في تصرفاته عن الناس. بطرس طول ما كان في المركب كان لسه صياد، لما قال له تصطاد ناس ترك كل شيء وتبعه، هنا خرج. ولما خرج بطرس تحول من صياد إلى رسول. بطرس والتلاميذ كانوا بيغرقوا في المركب وبيخايفين وبيصوتوا، وبعدين ربنا يسوع قال له تعالى، تعالى على المية. لما خرج رجليه برا المية ده يعني ايه يمشي فوق الموج وفوق المية؟ اخرجي، اخرجي يا نفسي برا الخوف، برا القلق، برا القوالب الطبيعية، برا المعتاد، برا ما يعمله الناس، برا الظروف العادية، اخرجي. لما ابونا ابراهيم خرج ابتدت كل حاجة حلوة تبان في العهد القديم، ابتدت الدعوة والاختيار والشعب المختار، لأن في واحد اسمه أبونا إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي. لا، لازم تبقى عارف سكة ربنا مش هتلاقيها في الأماكن اللي فيها الراحة بتاعت الناس. ربنا ما تلاقيهوش هنا، أماكن الفلوس واللهو والدلع والمشغولية مش ده الحتة اللي تشبع فيها بربنا. اخرجي على آثار الغنم، هو بيكلمها كأنها صبي أو غلام رعي. يعني تعرفين الرعي يبقى معاه مجموعة من الجواري أو العبيد بيرعوا الغنم بتوعه، فهي كجارية عنده معاه شوية غنم. فقال لها وهاتي خرفانك نأكلهم احنا. يعني لما تكون أم معاها أولادها تقول له رب مش عارفة رب العيال في الزمن ده ازاي، أنا خايفة على روحي، أما للعيال ده هتطلع إزاي في الزمن ده؟ يقول لها بسيط، اخرجي على آثار الغنم وهاتي عيالك نربهم لك، ورعي جداءك جديان بقى الخرفان الصغيرة دي عند مساكن الرعاة، هاتيهم الكنيسة، حطوا ولادكوا في الكنيسة، اطمنوا على كل طفل وشاب عند أب اعترافه في مدارس الأحد وفي اجتماع خدمة وفي اجتماع شباب وفي نشاط وفي مهرجانه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لو مش عارف حاجة خالص انت امشي ورا الخطوات اللي مشيوها اللي قبلك، وهات ناسك وحالك وحطهم جوه الكنيسة، تبقى الحكاية سهلة. لأن لو ربنا حكالنا بالتفصيل خطوة خطوة في الطريق الروحي يمكن ما نعرفش نحفظ، يمكن نتوه. عارفين لما واحد يجوا يوصفوا له مكان بعيد يقولوا له ايه، بص هتطلع من هنا تدخل يمين وبعدين شمال وبعدين 3 كيلو وبعدين تلاقي لفطة وبعدين يقول انا تهت، لا بص امشي قدامه همشي وراك، اتحرك بعربيتك وانا هفضل عيني عليك وخلاص. فربنا عاوز كده. قال لو لقيت السكة طويلة ومليانة حفر وفيها يمين وفيها شمال اقول لكم حاجة سهلة، وانا هنزل من السماء وامشي قدامكم خطوة بخطوة. واجيب كل القديسين ورايا خطوه بخطوه، وكل واحد يمسك في ديله اللي قصاده، والحكايه تبقى سهله. ولو تهتوا عندنا المرجع، عندنا الانجيل يقول لكم فين الخطوه اللي وقعت فيها، تقوم تكمل المسار تاني. ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء، يعني بالرغم انها جميله في عينه بس مش عارفه الطريق، تصوروا تبقى واحده في نظر عريسها جميله وهي لا تعرف طريقه. لهذه الدرجه العريس نفسه حلو وعينه حلو، ولا حتى لو مش عارفه برضه انت جميله. واحد يقول له يا رب انا جاهل بالانجيل، انا مش عارف سكه السماء، انا مش حافظ ايتين على بعض، انا ما فيهاش حاجه عدله، ينفع اخدمك؟ ينفع امشي وراك؟ يقولوا ماله حبيبي، ده انت كده جميل جميل. ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مساكن الرعاة يعني ايه؟ واضح ان في رعاة وفي راعي، هو الراعي الصالح، لكن هو كراعي صالح بيشغل رعاة، عشان كده سمى الكتاب راعي الرعاة العظيم، هو راعي الرعاة او رئيس الرعاة، فمشغل ناس كتير في الرعاة، بس الرعاة دول بيرجعوا له في كل حاجة، وبيمشوا وراه في كل خطوة، وبيتفقوا معاه على كل حاجة. ده اللي سماه بولس الرسول وكلاء، يقول فليحسبنا الإنسان أننا وكلاء الله، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. احسبنا كوكلاء أسرار الله، عشان كده ربنا قال مين هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده، طوبى لذلك العبد. هو عبد لكن واخد مسؤولية، واخد وكالة. ففي رعاة يتبعون الراعي، عشان كده الكتاب يقول أعطيهم رعاة حسب قلبي يرعونهم بالفعل. ربنا يختار رعاة عشان يسوق الناس وراء منه، الراعي يمشي والناس تمشي وراء. موسى كان راعيا لكن ما كانش يمشي لوحده، كان يمشي وراء عمود السحاب وعمود النار، لأنه من غير كده يتوه، لكن حسب راعيا. داود كان راعي طول النهار، يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي كل حين، لأنه عن يمينك إلا أتزعزع، من أجل هذا فرح قلبي. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لما تلاقي إنسان تايه في الدنيا، هاتوا الكنيسة، شوف مساكن الرعاة، هاتوا للرعاة الصالحين، هاتوا للناس المتشبهين بالمسيح، قربوا من أب اعتراف تلمذه، يديله أبوة محروم منها، يديله إرشاد مش لاقيه في الدنيا، يصلي معاه، يبكي معاه، يطبطب عليه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مش هتعرف تربيهم، هات ربنا يربهم لك، هات الكنيسة تربهم لك. وصلت العروسة حسب الوصف، طلعت ورا آثار الغنم وبقت تجري وراه، وبسرعة الجري وصلت ولقيته أين يربط. أول ما وصلت بقى عند منه كده والعرق نازل وهي تعبانة وبتنهك، بس فرحانة أنها لقيته. أول ما شافها قال لها إيه؟ قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. عاوز يقول لها إيه الشطارة دي؟ ده أنت جيتي بسرعة، ده أنت جيتي جري، ده انت ولا فرس في مركبات فرعون. كان زمان مركبات فرعون دي زي الدبابات دلوقتي، مركبات فرعون فيها خيول تجري بسرعة جدا وتبقى قوة حربية وعسكرية، فهي الغلبانة دي اللي خدتها جري عشان بتدور عليه بلهفة وباشتياق، قال لها شبهتك بفرس. فربنا يفرح قوي لما يلاقي النفس تركض وراءه. بولس يقول اركضوا لكي تنالوا، عشان كده في أول الكلام قال اجذبني وراءك فإيه فنجري، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.